الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الرسول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الكتاب المبارك، أو حاشية ابن القاسم رحمه الله تعالى، ابن القاسم الحنبلي، على كتاب التوحيد. نسأل الله عز وجل والدة أخينا محمود عيد أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. سبحان الله، أنا في الصباح أذكر أقول يعني في أحد الإخوة تقريبا أيضا عنده أبوه أو أمه، فنسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما وأن يعافيها من كل سوء ومكروه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى قوله واعبدوا الله ولا قوله وقوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يأمر سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة، والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله.
وإذا فرضت العبادة، فإذا أمر بالعبادة وفرضت دخل فيها النهي عن الشرك، وإذا نهي عن الشرك أيضا دخل فيه الإفراط بالعبادة. نعم.
والشرك تسوية غير الله بالله.
تعبد الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة لا تكون إلا باجتماع التوحيد والأمر به واجتناب الشرك، لأنه ليس مع الشرك تكون عبادة، هذه عبادة للوثن والصنم، إنما العبادة شرطها هو هذا، أن تعبد الله عز وجل مفردا إياه بالعبادة. نعم.
والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله.
هذا هو الشرك بالمعنى العام. ما هو، ما تعريف الشرك بالمعنى العام؟ تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ولهذا كان عندنا الشرك في الربوبية، إن ادعيت أن خالقا أن رزقا غير الله، في الألوهية انصرفت العبادة لغير الله، في الأسماء والصفات إن جعلت لغير الله سبحانه وتعالى من أسماء الله عز وجل ما جعلت، يبقى عندنا شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات. فهذا التعريف تعريف جامع، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. مثل التوحيد هو ماذا؟ إفراد الله عز وجل بما اختص به، هذا معنى كل يا اخوان هنا، بما اختص به، إفراد الله بما اختص به، هذا في التوحيد. ليتضمن هذا الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بما اختص به في الربوبية من الخلق والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، في الألوهية في اختصاصه بالعبادة فلا تصرف لغيره، في الأسماء والصفات فيما سمى به نفسه وصفه أو وصف به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الشرك تسوية غير الله مع الله فيما يختص به الله عز وجل. نعم. أما تعريف بعض العلماء أو تعريف العلماء للتوحيد أحيانا إفراد الله بالعبادة، فهذا تعريفه بالأخص، وهذا جائز حتى في لسان النبوة، قد يدل الله، قد يدل لسان الشارع على هذا. قال صلى الله عليه وسلم إنما الحج عرفة، إنما الحج عرفة، المسلم من سلم المسلمون من لسان ويد، معاني المسلم من سلم المسلمون من لسان ويد، والمسلم من أتى بالأركان الخمسة، والمسلم من اعتقد بأركان من الستة وكذا، لكن المسلم الحقيقي. فهذا لفت نظر إلى أهمية ما يذكر في النص، فالحج شرط أو الوقوف عرفة شرط في الحج، ركن في الحج، فلا يصح الحج إلا به. فأعظم ما في الحج الوقوف بعرفة، وليس أن الحج هو عرفة فقط، إنما الربا النسيئة، إنما هو أعظم النوعين، أعظم من ربا الفضل، لكن ليس يعني هذا أن الربا يقتصر فقط على النسيئة. فقد يعرف الشيء بأخص شيء فيه، قد يعرف الشيء بأخص شيء فيه، لفتا للنظر والانتباه. نعم.
وشيئا نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، فتعم الشرك قليله وكثيره. وتسمى هذه الآية آية
اعبد الله ولا تشرك به شيئا، فالنكرة في سياق النهي تعم، نقف ساق النهي النافي الشرط، كل هذه تعم. نعم.
وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة، وذلك لأنها تضمنت عشرة حقوق، وابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات، وأن الشرك أعظم المحرمات.
وهذا يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه، فأول ما أمر الله عز وجل به التوحيد، فقال سبحانه أول ما أمر به التوحيد، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وأول أيضا ما نهى عنه هو الشرك، قال والرجز فاهجر. فأول الأوامر على الإطلاق التوحيد، وأول النواهي على الإطلاق الشرك. نعم.
وفيها
أعظم الأوامر بعد التوحيد ما هو؟ الصلاة. وكان بين الأمر بالصلاة والأمر بالتوحيد 10 سنين، يعني انظر مدة طويلة جدا لم ينشغل المجتمع المسلم فيها بأمر الصلاة، فضلا عن صيام وزكاة وحج. الحج في العام التاسع، الزكاة أصل فرضية كانت قبل الهجرة ثم الأنصبة وكذا بعد الهجرة، تحريم لكاح الأمهات والبنات وكذا وكذا، تحريم الربا، تحريم الربا آخر ما نزل، من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي لم يتأخر فرضيته على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة وجوب التوحيد والنهي عن الشرك، ولهذا لا يتقدم الأمر بالتوحيد أي أمر، ولا يتقدم النهي عن الشرك أي نهي، فالنهي الأول هو الشرك والأمر الأول هو التوحيد. نعم. اقرأ بماذا؟ باسم ربك، هذا هو التوحيد. نعم، أي مستعينا به.
وفيها تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك، وهذا وجه مطابقتها للترجمة قاله حفيد المصنف، وفي بعض النسخ المعتمدة تقديمها على آية الأنعام، فقدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قوله وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده.
لأن هؤلاء كانوا يحرمون أشياء من عنده ويوجبون أشياء من عنده، من ذلك أنهم غيروا دين إبراهيم عليه السلام وجعلوا في الحج أمورا معينة لا يقفون بعرفة بل يقفون بالمزدلفة فقط، لأنهم يرون أنهم أهل البيت، وأهل البيت لا يخرجون من الحرم، وآخر الحرم مزدلف لأن العرفة في الحل، فكانوا يقفون في المزدلفة، وهذا مما لم يكن على دين إبراهيم عليه السلام. كذلك أيضا فرضيتهم أن يطوف الواحد في ثياب قرشي، إذا ما كان عنده ثياب لم يعص لا فيها فإنه يستأجر ثياب قرشي، هذا مما أوجبوه على الناس. نعم. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الكذب، ولهذا التحريم حكم شرعي لابد فيه من نص، والوجوب حكم شرعي، والاستحباب كل هذه أحكام شرعية، فلا توجب ولا تستحب ولا تحرم ولا تكره للناس ما لم يكرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذه أحكام شرعية. ولهذا مثلا ما يأتي واحد يقول وجوب المقاطعة وجوب كذا، نقول وجوب المقاطعة ما دليلها؟ الوجوب إنما يعرف من قبل الشرع. أو واحد مثلا يأتي بعض الإخوة في بعض الأماكن فرض على الإخوة هناك ألا يزيد مهر المرأة عن 5000، إن الأخ إذا تقدم لمرأة فزاد مهرها عن 5000 لا يتزوج، لا يدفع أكثر من 5000. طيب هذا إيه؟ هذا واجب ولا مستحب ولا، والزيادة محرمة ولا مكروهة ولا ماذا؟ هل الشارع حد معينا في المهر لأكثره؟ لم يحد حد معينا، فلماذا أنت تحد حد معينا؟ نعم أنت تدعو الناس إلى الرق في المهور وكذا، لكن لا توجب على الناس شيئا. نعم.
ألا تشركوا به،
وضع مصطلحات شرعية وتفسير مصطلحات شرعية من قبل نفسك لا يجوز، إنما المصطلح لابد أن يكون مصطلحا شرعيا، الذي يتعبد الناس به لابد أن يكون مصطلحا شرعيا. قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. قال لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فلا بد من الصلاح شرعي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس، ثم بين المصطلح الشرعي المخالف للمصطلح العرفي عند الناس. ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية سبيل أهل السنة والجماعة. تعبر، يبقى الواجب عندك واجب من قبل الشرع، المحرم عندك محرم من قبل الشرع. تقول ده يجب تكون حزب اليوم، طيب إذا ما الدليل الشرعي؟ طيب حينما تقول أنت أيضا يحرم إقامة حزب، ما الدليل الشرعي؟ وإلا كنت قائلا على الله عز وجل بلا علم. نعم.
ألا تشركوا به شيئا.
لقد ايه؟ اه نعم، هذا لابد ان تعرف من قبل الشرع كلمة الشرعية. نعم الشريعة. نعم.
ألا تشركوا به شيئا كأن في الكلام محذوفا تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. ولهذا إذا سأل الصحابة رضي الله عنهم عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وذكر سبحانه في هذه الآية جملا من المحرمات، وابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، فدل على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. وهذا وجه مطابقتها للترجمة. وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي رحمه الله الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. وإحسانا نصب على المصدرية، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا.
نصب على المصدرية.
إحسانا نصب على المصدرية، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا. ولا تقتلوا أولاد.
فهذا مفعول مطلق أخذ من لفظ الفعل أحسنوا إحسانا، لكن الفعل مقدر فيكون مصدر مؤكد. نعم.
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي لا تأيدوا بنات، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقهم وإياكم، أي لا تخافوا من الفقر بسبب رزقهم فهو على الله عز وجل. وخص الأولاد لأن قتلهم يجمع بين القتل وقطيعة الرحم، فالعناية بالنهي عنه آكد. وكان قتل البنات شائعا فيهم، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار، فنهاهم الله عن ذلك. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالان.
الفواحش لأنها تستفحشها النفوس السليمة فهي مستفحشة. نعم.
وظهر وبطن حالان تستوفيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهذا مما نص على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. ذلكم وصاكم به إشارة
يعني
إلى
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هي داخلة في ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهي فواحش ظاهرة، لكن فيكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام للتأكيد عليه والتنصيص عليه ولفت الانتباه إليه. نعم.
ذلكم وصاكم به إشارة إلى هذه المحرمات التي أولها النهي عن الشرك، والوصية الأمر المؤكد المقرر، وسميت وصية الميت وصية لأنه يعهدها لمن بعده ليتمسكوا بها. لعلكم تعقلون، لعل للتعليل أن الله وصانا بهذه الوصايا وأمرنا بها وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل بها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف إلا ما يحسن، إلا ما يحسن. والسعي في نمائه حتى يبلغ أشده، أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أمر بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء. لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبذله الجهد فلا حرج عليه. وإذا قلتم
أي لما أمر الله عز وجل بهذه الأشياء قد يشق على النفس أن تأتي به على وجه على الوجه الكامل من كل وجه، فالإنسان قد يخفى عليه بعض الأشياء وقد يكتفي بعض الأشياء مع حرص على الخير. فبين الله سبحانه وتعالى أنه معفو عنه طالما أنه ليس صاحب غرض، كأن مثلا ينمي المال لليتيم ويسعى في التجارة ويختار له تجارة صالحة ثم يخسر، فلا حرج عليك في ذلك طالما أنك كان قصدك أنك تنمي المال له، فلا حرج عليك. كذلك الوفاء بالكيل والميزان، قد يغيب عن الإنسان بعض الأشياء مع حرصه على أن يفي بالكيل، لكن قد يخطئ بعض المرات، ينطق مثلا 150 كيلو ينطقها 140، وارد. فما يقع من الإنسان من غير قصد منه للحيف والظلم وغير ذلك فلا حرج فيه. لهذا قال سبحانه لا نكلف نفسا إلا وسعها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد، فلا يميل إلى الحبيب والقريب. ولا يجرمنكم شنآن قوم.
إنه الدين أبي ضعيف، فلو الإنسان سئل عن أبيه عن أخي، لو أخوك مثلا سلوكه غير طيب وجاء وتقدم لبنت ليخطبها فجاء أهلها وقالوا لك أخوك تقدم لما تقول، قل لا أنصحكم به، لا أنصحكم بأخي، فإن عنده كيت وكيت وكيت، هذا واجب عليك. قال جرير بن عبد الله بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. نعم.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا،
ما يكون في ذلك ما يتعلق بالدين. لو أن ابني عنده ابتداع، لو أن ابني ليس له أهلية أن يتصدر الناس، هل أقشم ابني ليتصدر الناس؟ أبدا. أو ليؤم الناس؟ أبدا. إنما إذا كان عنده أهلية وهو أميز من غيره فلا بأس، لأنه يقدمه علمه. فرق بين أن يقدمه والده وبين أن يقدمه علمه. أما الذي يقدمه العلم هذا مفروض، والإنسان يفرح إن كان ولده ما يقدمه العلم، الإنسان يفرح، لكن لا يحاول أن يقشم. يبقى ابنه مثلا يحفظ شيئا من القرآن أو يتلعثم ويصر أن يؤم الناس في التراويح مثلا، أو ابني لا يحسن العلم وأصر أن أجمع له طلبة أقول ابني له درس في كذا واحضروه وكذا من أجل أن أخذ بيدي وأقول هذا أفضل من أن ينحرف، هذا غلط. الدعوة ليست حق لتجارب، الدعوة أهلية، أهلية لا تتصدر الدعوة إلا المؤهل. أما ابنك علمه ربه في بيتك. نعم.
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبعهد الله أوفوا،
حتى ولو كان مع غير المسلمين لا بد من العدل، فالظلم محرم ولو كان مع كافر. ولهذا قال الصحابي جئتكم من عندي أحب الناس إلي وهو الرسول، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. يعني مثلا أخونا إبراهيم في هذه البلدة هو من أحب الناس إلينا إن شاء الله، نحبه في الله، لكن لو وقع إشكال بينه وبين واحد حزبي هنا نبغضه واستدعانا للتحقيق، والحق الحزبي في هذه المسألة ماديات مشروع كذا وكذا، بما لمن نحكم؟ نحكم للحزب، ولو كنا نبغضه نحكم له، بل ليس حزبيا، لو كان نصرانيا، لو كان يهوديا نحكم له. اليوم قد لا تحكم لطالب العلم لأن في صدرك شيء منه، فإن كان عنده خير كتمته، وإن كان عنده اجتهاد جعلته بدعة لا تغفر للأسف الشديد. ويفعل هذا من يظن أنه على السلفية الحق، والسلفية كذا وكذا إلى آخره. هذا لا ينبغي. الإنسان يعدل حتى مع خصومه، بل هذا يا إخواني هو الذي يظهر به معدن الإيمان. أظن في كتاب العلم البخاري أخرج أثرا معلقا عن عمار: ثلاثة من جمعونا فقد جمع الخير كله. ذكر الإنصاف من النفس، الإنسان ينصف من نفسه فضلا عن ولده، فضلا عن أبيه، فضلا عن أمه. والله يا أخواني الإنسان لو أنصف مع ولده ومع أبيه، شوف، لأتى ولده الخير بما لا يقارن مما لو أراد أن يحابي ولده. يعني قد أحكم على ولدي فيقول الخصم: والله من أجل عدلك أنا أعفو عنه. قد يحصل هذا. والإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى جعل الله عز وجل له مخرجا. لكن أنت لن تبني مستقبلا لولدك، ولن تبني ثروة لولدك، ولن تبني محبة في قلوب الناس. أنا لو حكمت الأخ فلان على أخينا إبراهيم، أنا لو حكمت لإبراهيم سأسقط من نظري. صح شيخنا أنا مثلا، لكن إذا حصل إشكال يقول: أنت حبيت فلانا، أنت حبيتني وكذا، أنا أسقط في نظري. وليست هي الرتبة التي تكون لي عندما لو حكمت عليه. فهذا وإن أحزنه بعض الشيء، لكنه سوف يجعل لك المكانة العالية. هذا أمر معروف، هذا أمر معروف. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. نعم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم:
وبعهد الله أوفوا، أي وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه.
هذه التوجيهات وغيرها من التوجيهات القرآنية. كثير من طلبة العلم يفصل بين هذه وبين العلم، يظن أن الواجب عليه هو طلب العلم وتحقيق المسائل والمنهج والسنة وكذا، إنما هذه للصغار، يعني دي معلمها الصغار بالمسائل، مسألة العدل والإنصاف ومسألة الأشياء هذه وذكر الله عز وجل والأذكار والأشياء دي، يعني هذه ليست، هذه مصيبة، هذه مصيبة. بل ينبغي على الإنسان أن يدخل في السلم كافة، أن يدخل في الإسلام كله، ولا يترك الإنسان شيئا منه، لا مستحبا ولا واجبا، ولا يقع في مكروه فضلا عن محرم. وهكذا يربي الله سبحانه وتعالى المجتمع المسلم على هذا. نعم:
وبعهد الله أوفوا، أي وبوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. وأن هذا صراطي مستقيما، أي الذي أوصيكم به في هاتين الآيتين المشتملتين على ترك المنهيات وأعظمها الشرك، وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد، صراطا مستقيما واضحا سهلا واسعا، فاتبعوه. وهذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. وأن في موضع نصب، أي أتلو. وأن هذا صراطي، أي طريقي ومسلكي وشريعتي، مستقيما قيما. والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، وهو شريعة الله لا اعوجاج فيه ولا طريق إليه سواه. وقد جمع ثلاثة أمور: السهولة والسعة والقربة، فهو أقرب الطرق إلى الله عز وجل، وأوسعها وأسهلها. ولو اجتمع أهل الأرض وأضعاف أضعافهم لوسعهم، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه.
ولو اجتمع أهل الأرض وأضعاف أضعافهم لوسعه، فليس طريقا ضيقا، إنما يضيق الضال على نفسه. أما طريق السنة طريق مستقيم واسع يسع كل مستقيم على وجه الأرض. نعم.
بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه.
كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة على مثل ما أنا عليه اليوم وصحبه. نعم.
وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة، فأمر باتباعه ونهايته الجنة. وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة منها نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار. ولا تتبع السبل البدع والشبهات فتفرق بكم عن سبيله، أي تميل وتشتت بكم هذه الطرق المختلفة المضلة عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعباده.
إنما لو تفرع عن هذا الصراط تفرع منه روافد لكنها مستقى منه فلا بأس، فالصراط واحد وما تفرع منه كذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبل إيه؟ سبل السلام، سبل، لكن هذه السبل إنما هي مفردات لهذا السبيل الأعظم، مفردات مثل مخارج تكون على الطرق السريعة فهي مخارج للتيسير، ليس المخارج منفصلة عن هذا، مخارج للتيسير، من أراد أن يعود فليعود، من أراد أن يلف ويرجع فكذا، مثل الصلاة والصوم، الصلاة سبيل، الصوم سبيل، الجهاد سبيل، العلم سبيل. فإن قيل لك هذا الصراط واحد أو هذا السبيل واحد إنما السبل هذه منحرفة، طيب هذه السبل جمعت أيضا وقال سبل السلام، نقول آه نعم، السبل هنا أضيفت إلى ماذا؟ سبل السلام، إذن هي سبل نجاة ويراد بها مفردات الطاعة، فهي لا تخرج عن السبيل، لا تخرج عن السبيل، فالسبيل واحد حتى مع هذه السبل واحد، لأن هذه متفرعة عن السبيل الواحد. نعم، هي منه وليست منفصلة عنه. نعم.
وروى الإمام
وهذه الآيات قيل إنها
وهذه الآيات قيل إنها المحكمات المذكورة في قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال
وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود
رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وذكر أولا تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون.
يعني الآية الأولى ختمت تعقلون، والثانية ختمت تذكروا، والثالثة ختمت تتقون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. دل هذا على أن من خرج عن هداية القرآن فلا هو العاقل ولا هو المتذكر ولا هو المتقي، إنما لا يكون الإنسان عاقلا ولا تقيا ولا متذكرا ولا من أولي الألباب ولا مهديا ولا مرضيا إلا باتباع القرآن. فإذا انحرف الإنسان عن هذا القرآن فليس إلا الموت وليس إلا الضلال وليس إلا الانحراف والإعوجاج. نعم.
لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا. وكأن المصنف قال كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين كما في الآية الأولى، والذي هو الحكمة في إرسال الرسل كما في الآية الثانية، والذي هو أوجب الواجبات كما في الآية الثالثة والرابعة والخامسة، والذي ضده هو الشرك أعظم المحرمات كما في الآية الخامسة، والذي هو حق الرب على العباد الذي افترضه عليهم ولا يقبل منهم سواه كما يأتي في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.
نعم، يعني هذا جامع لكل أدلة الباب، لأنه يقول كتاب التوحيد وقول لك، فيقول إيه؟ وكأن المصنف قال كتاب التوحيد الذي هو الحكمة في إيجاد الثقلين، كتاب التوحيد الذي هو الحق الله العبيد، لماذا وضع كتابا في التوحيد وتوحيد الألوهية؟ لأنه هو الحكمة من خلق الثقلين. ولهذا كتاب ابن عبد الوهاب التوحيد هذا لا أعلم له نظيرا في تصنيف مستقل قبل ابن عبد الوهاب، تصنيف مستقل، وإنما الذي كان يكتب في التوحيد، التوحيد ابن خزيمة لابن منزة كان يكتبون في هذا التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وإن ذكر هذا عربا، لكن لما كانت المخالفة والشقاق أوسع ما يكون في هذا الباب كان التصنيف في هذا الباب. لكن كان الشقاق في علي بن عبدالوهاب في كتاب في توحيد الألوهية، فلهذا صنف هذا الكتاب المحكم المتقن العظيم الذي لم يسبق إليه. لا نعلم كتابا، لا نعلم كتابا في توحيد الألوهية مصنف تصنيف خاص على هذا النحو قبل كتاب ابن عبدالوهاب رحمة الله عليه. ولهذا لا بد أن تعرف مراد العلماء من التصنيف، فالإنسان يصنف فيما يحتاج إليه الناس في عصره ويتوسع في هذا الباب حتى يسد الشبهات لهذه المسألة. ابن تيمية ليس عاجزا أن يضع مثل هذا الكتاب، ولا أحمد عاجزا أن يضع مثل هذا الكتاب، ولكن الحاجة إلى التصنيف فقط هي حاجة، إيه؟ حاجة إلى التصنيف في هذا الباب. مثل الآن مثلا الكلام في مسألة الخروج والأحزاب وكذا أكثر بكثير مما سبق. ليه؟ لأن هؤلاء القوم أوردوا شبهات، والشبهات تحتاج إلى ردود، والردود كذا، فاتسع الأمر. ولأنك ستترك الدرس هنا وتخرج في الشارع فتجد لوحات أصحاب لحى يدعونك إلى أحزاب، يدعونك إلى ميادين، يدعونك إلى كذا، فوجب التحذير. ولذا بعض الناس يقول أنتم دائما تذكرون الخروج، هو أنتم ما وراكم غير الخروج؟ أنتم أصلا أنتم اللي ما وراكم غير الخروج؟ أنتم اللي ما وراكم غير الخروج؟ فلهذا نحن نتكلم حتى يتقي الناس هذا السبيل. نعم.
والذي حقيقته وتفسيره عبادة الله وحده،
كما في الآية الأولى لو اعبدوا الله ولتشركوا به شيئا، والذي والحكمة وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، والذي والحكمة في إرسال الرسل كما في الآية الثانية اللي هو ولقد بعث في كل أمة رسولا، والذي وأوجب الواجبات كما والذي وأوجب الواجبات كما في الآية الثالثة والرابعة والخامسة اللي حتى الآية التي معنا، والذي ضده هو الشرك أعظم المحرمات كما في الآية الخامسة قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، والذي وحق الربع العباد الذي افترضوه عليهم ولا يقبل منهم سواه كما في حديث معاذ الذي سيأتي. نعم.
والذي حقيقته وتفسيره عبادة الله وحده لا شريك له كما في الآية الرابعة وحديث معاذ.
خلصنا يا أحمد، خلصنا، وصلنا إلى تعريف ابن مسعود. نعم. طيب ماشي، هات كلام ابن مسعود عشان نختم الكلام عليه. قال ابن مسعود،
قوله قال ابن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة، شهد بدرا وما بعدها ولازم النبي.
قال رضي الله عنه والذي نفس بيده ما نزلت آية من كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه، كان حبرا من أحبار القرآن. نعم. وهو الذي عرض عليه النبي أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله، قال إني أحب أن أسمعه من غيره، وكان من فقهاء الصحابة وعلمائهم. نعم.
شهد بدرا وما بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه وحدث عنه كثيرا، وأمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 للهجرة. ومات سنة 32 للهجرة. وأثره هذا
مرجعا للصحابة بعد موت رسول الله، مثل ما جاء أبو موسى الأشعري لما حصل ما حصل من الناس في المسجد وكانوا يذكرون الله ذكرا بدعيا، أبو موسى الأشعري على جلالة قدر أتى من أتى ابن مسعود. كذلك لما سئل في مسألة ميراث قال وأتى ابن مسعود. نعم.
وأثره هذا رواه الترمذي وغيره وحسنه. قوله خاتمه بفتح خاتمه بفتح التاء وكسرها، والخاتم حلقة ذات فص من غيرها، وحقيقة الختم الاستيثاق. قوله فليقرأ قوله تعالى، أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث، لأن كل آية منها ختمت بقوله ذلكم وصاكم به. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى، فصارت وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، ولذلك شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها، وإنما هذه الآيات كأنها وصية ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة بنا أن يوصي، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأن فيها ما يكفي عن توصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إيتوني بكتاب أكتب لكم فيه شيئا لا تضلوا بعدي، وذلك في أثناء مرضه صلى الله عليه وسلم، فحيل بينهم وبين أن يكتب، وكثر اللغط، فقال: اخرجوا عني. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية. فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله، وفي صحيح مسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروى الحاكم وصححه عن عبادة مرفوعا: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات الثلاث، ثم قال: من أوفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه.
نعم. طيب، دخل الحديث يعني حرمنا خيرا، لأن النبي لو كان وصى أكيد أنه سيحصل نفع للأمة بوصيته، فيقول الرزية كل الرزية. لا، يعني المصيبة التي أصابتنا، كل المصيبة أنه حيل بيننا وبين كتابة النبي، لأن النبي لو كان قد كتب تضمنت كتابته خيرا يساق أو شرا يدفع. يعني كل الرزية أن يحال بيننا وبين هذا، يعني لا، ويقصد لما النبي قال: أتوني بكتاب أكتب لكم، فلما كثر اللغط وكذا وما كتب النبي، قال: هي هذه الرزية بقى. الرزية ألا يكتب النبي، لأن أصابنا بذلك مصيبة. ما المصيبة؟ أن النبي ما كتب، وبالتالي الأمة الآن حرمت من شيء، ولكن الحمد لله لو كان في ذلك خير ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هيأ الله السبب الذي يحال بيننا وبين كتابته، لكن ما كان يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو في كتاب الله وهو في سنة رسول الله إن شاء الله تعالى، لكن لا شك أنه سوف يكون مزيد إيضاح وكذا ومزيد يعني توجيه، لأن كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل خيرا، فإما خير يساق وإما شر يدفع. نعم. لا، ما أنا بس لا دي حديثة غيرها. لا شك لأن لو تعالى النبي ما مات إلا ودينه كامل، فلو كان الذي يكتبه هذا ليس موجودا لكان ناقص، هذا كامل. ثم إن النبي ما أوصى بكتابة شيء خاص ولا كتب شيئا خاصا، إنما ما كتبه علي اللي كان عند علي مما كتبه ومما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.